بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ فيما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيما يحتاجه أهل الطبقة الأولى من العلوم. فبعد أن ذكر علوما كثيرة ذكر في هذا الفصل الذي سيأتي إن شاء الله ما يصنعه المتعالمون وما لهم من الضرر على العلم وأهله، وهكذا أهل البدع الذين ينتسبون إلى العلم. فنقرأ كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: ولقد أهدت لنا هذه الأيام ما لم يكن لنا في حساب من زعانف هم سقط المتاع وفقعة القاع وأبناء الرعاع. وهذه كلمات بلاغية استعملها الشوكاني. من زعانف هم سقط المتاع. الزعانف يطلق على الرديء من كل شيء، فأردأوا كل شيء زعانفه. وقولهم سقطوا المتاع، سقط المتاع أيضا هو الرديء والحقير منه. قيل سمي بسقط المتاع لأنه إذا سقط من المتاع لا يبالى به لحقارته. وفقعة القاع، الفقعة هي الكمأة، بل الفقعة هي أردى أنواع الكمأة. ويطلق هذا على من لا أصل له، يقال لمن لا أصل له هو فقعة بقاع. قالوا لأن الفقعة ليس لها عروق ولا أغصان، والفقعة هي الكمأة. وأبناء الرعاع، الرعاع السفلة، سفلة الناس. قال رحمه الله: ولقد أهدت لنا هذه الأيام ما لم يكن لنا في حساب من زعانف هم سقطوا المتاع وفقعة القاع وأبناء الرعاع. لابسوا طلبة العلم بعض الملابسة، الملابسة هي المخالطة، وشاركوهم بجامع الخلطة والعشرة في مثل النظر في مختصرات النحو، حتى صاروا ممن يتمكن من إعراب أواخر الكلم. ثم طاحت بهم الطوايح ورمت بهم الروامي إلى مطالعة تجريد الطوسي وبعض شروحه. تجريد الطوسي، الطوسي هو نصير الدين الطوسي الرافضي المشهور، هو كتاب في عقائد الرافضة. وفهموا بعض مباحثه فظنوا أنهم قد ظفروا بما لم يظفر به أرسطاطاليس ولا جالينوس دع مثل الكندي والفارابي وابن سيناء وكل هؤلاء الذين ذكرهم الكندي والفارابي وابن سيناء هم من الزنادقة وإن كانوا شهروا بين الناس بأنهم بعضهم في الطب وبعضهم في العلم فإنهم عندهم في عداد المقصرين وأما الرازي وطبقته فليس من أهل العلم في ورد ولا صدر وأما سائر العلماء المتبحرين في علم الشريعة وغيره من أهل العصر وغيرهم فهم عند هؤلاء النوكى الرقعاء لا يفهمون شيئا ولا يعقلون النوكى الحمقى والشاهد أن الشوكاني رحمه الله يذم طائفة أخذوا بعض العلوم فظنوا أنهم أعلم الناس أخذ له بعض علم النحو أو بعض الكتب في العقيدة في عقائد الرافضة أو بعض الكتب المذهبية في الفقه فظن أنه أعلم الناس وطعن في العلماء السابقين واللاحقين وهو الشوكاني رحمه الله يشير بهذا إلى علماء الشيعة الذين يسمونهم علماء من أخذ من العلم نتفا وقعد للتدريس وتصدر وصار مرجعا للشيعة فاستغلوا هذا الحال الذي هم فيه للطعن في أهل العلم قال فقبح الله تلك الوجوه فإنها صارت عارا وشنارا على أهل العلم وصار دخول مثل هؤلاء الذين دنسوا عرض العلم وجهموا وجهه وأهانوا شرفه من أعظم المصائب التي أصابت أهله وأكبر المحن التي امتحن بها حملته فإنهم يسمعهم السامع يثلبون أعراض الأحياء والأموات من المشهورين بالعلم الذين قد اشتهرت مصنفاتهم وانتشرت معارفهم فيزهد في العلم ويخاف من أن يعرض نفسه للوقيعة من مثل هؤلاء الجهلة وعلى أنهم لا يعرفون شيئا إلا ما ذكرت لك ولا يفهمون علما من العلوم لا بالكنه ولا بالوجه الكنه هو الحقيقة لا يعرفون حقيقة ولا ظاهرة فما حق هؤلاء بالمنع لهم عن مجالس العلم والأخذ على أيديهم من الدخول في مداخل أهله والتشبه بهم في شيء من الأمور وإلزامهم بملازمة حرف آبائهم وصناعات أهلهم والوقوف على الأسواق لمباشرة الأعمال التي يباشرها سلفهم فليس في مفارقتهم لها إلا ما جلبوه من الشر على العلم وأهله ولكنهم قد تحذلقوا وجعلوا لأنفسهم حصنا حصينا وسورا منيعا فتظهروا بشيء من الرفض وتلبسوا بثيابه فإذا أراد من له غيرة على العلم المعاقبة لهم وإعزاز دين الإسلام بإهانتهم قالوا للعامة إنهم أصيبوا بسبب التشيع وأهينوا بما اختاروه لأنفسهم من محبة أهل البيت رضي الله عنهم وقد علم الله وكل من له فهم أنهم ليسوا من ذلك في قبيل ولا دبير أي محبة أهل البيت والتشيع لهم بل ليس عندهم إلا التهاون بالشريعة الإسلامية والتلاعب بالدين والطعن على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فضلا عن غيرهم من المتمسكين بالشرع وكل عارف إذا سمع كلامهم وتدبر أبحاثهم يتضوع له منها روائح الزندقة يتضوع يفوح له منها روائح الزندقة بل قد يقف على ما هو صريح الكفر الذي لا يبقى معه ريب. ولقد كان القضاة من أهل المذاهب في البلاد الشامية والمصرية والرومية والمغربية وغيرها يحكمون بإراقة دم من ظهر منه دون ما يظهر من هؤلاء حسب ما تحكي كتب التاريخ. وقد أصابوا، أي في فتاواهم تلك، أصابوا في حكمهم على هؤلاء بالقتل، وقد أصابوا أصاب الله بهم، فإعزاز دين الله هو الانتقام من أعدائه المتنقصين به. كلام الشوكاني هذا كما سبق له من الكلام يشكو ممن تصدر للعلم أهل من الروافض في زمنه، وأنهم استغلوا ما هم فيه من مجالس العلم والتدريس للطعن في أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين، وإذا رد أحد عليهم وبين ضلالهم قالوا هذا إنما يعادينا لحبنا لآل البيت ولتشيعنا لنصرتهم، فضللوا على كثير من العامة بهذه الحجة. ويا سبحان الله، لا تزال حجة الرافضة هذه إلى يومنا هذا، ويلبسون على العامة وعلى الهمج من أتباعهم أنهم إنما حصل لهم العداء لمحبتهم لأهل البيت ولانتسابهم إلى مذهبهم، وأنهم ليس لهم ذنب سوى ذلك، وهم كما قال الشوكاني رحمه الله إذا فتش الإنسان أبحاثهم وتدبرها وسمع كلامهم رآها يفوح منها الزندقة، بل يقف منها على صريح الكفر. ثم حسن فتوى أهل العلم في الشام وفي مصر وفي المغرب وتركيا وما إليها من علماء الذين أفتوا بقتل أمثال هؤلاء الذين تظاهروا بالطعن في السلف واتخذوا هذه المجالس لإظهار الكفر والزندقة. ثم سيأتي الشوكاني أنه يفتي بأن يفعل بهم كذلك، وأنه أول المفتين به، وإنما منعه من ذلك أنه لم يجد من يسمع قوله ولم يجد من يفهم عنه ما يريد من القضاة أو الحكام في ذلك الزمان. قال وما يصنع العالم في مثل أرضنا هذه في مثل هؤلاء المخذولين، فإنه إن قام عليهم، أي بالرد وتبيين باطلهم وكشف ما هم فيه من الكفر والزندقة، فإنه إن قام عليهم وأفتى بما يستحقونه ويوجبه عليهم الشرع حال بينه وبينهم حوائل، منها عدم اعتياد مثل هذه البلاد لمثل سفك دماء المتزندقين. قل هذا لم يجري به عار، لم يعتد أهلها حكامهم قضاتهم أن يقيموا الحد على الزنادقة، ومنها عدم نفوذ أفهام المنفذين لأحكام الشرع حتى يعرفوا الدقائق الكفرية الموجبة للخروج من الإسلام القاضية بسفك دم من صدرت عنه. يعني يقول كثير من القضاة الذين يحكمون في هذا لا يفهمون أن هؤلاء قد قالوا الكفر وتكلموا به ودعوا إليه، وكيف يفهم ذلك غالب القضاة وهم يعجزون عن فهم شروط الوضوء وفرائضه وسننه، بل يقصرون عن فهم مباحث أبواب قضاء الحاجة، فهل تراهم يفهمون ما يقول لهم المفتي بسفك دم المتزندق من أنه كفر بكذا فاستحق سفك دمه بكذا؟ هيهات هيهات، فإنهم أبلد من ذلك وأسوأ فهما من البلوغ إليه. ومنها من الحوائل التي تحول بين المفتي وبين ذكر هؤلاء، وهو أعظمها ما عرفناك به من تظهرهم بالرفض وادعائهم أنهم لم يصابوا بذنب سواه ولا نالهم ما نالهم إلا بسببه، فإن هذه الدعوة سريعة النفاق تدخل إلى أذهان غالب الناس وتقبلها عقولهم بأيسر عمل للاشتراك في الجنس، وإن لم يكن على التواطؤ بل على التشكيك، وكفاك من شر سماعه. قال: وبعد هذا فإني أرجو الله عز وجل أن يمكن منهم فتجرى عليهم الأحكام الشرعية وينفذ فيهم ما يقتضيه مر الحق ونص الدليل. وقد علم الله سبحانه وتعالى أني أجد من الحسرة والتلهف ما لا يقادر قدره ولا يمكن التعبير عنه، لأنه ليس بتغاض عن مبتدع، أي ليس الأمر مجرد سكوت عن مبتدع يدعو إلى بدعة، ولا بمجرد سكوت عن انتهاك حرمة من حرمات الشرع، بل هو سكوت عن الكفر وإغماض عن متمظهر بالزندقة أو متظهر بالزندقة يتكلم فيها بملء فيه ويبدي منها ما تبكي له عيون الإسلام وأهله، فتارة يتهاون بالقرآن، وتارة يتهاون بالأنبياء، وتارة يتهاون بحملة الدين، وحينا يزري على علماء المسلمين ولكن بعبارات لا يفهمها المقصرون، ورموز لا يهتدي إليها المشتغلون بأبواب الفقه، مع خلط تلك العبارات بشيء من الرفض يفهمه المقصر والكامل، فإذا نظر المقصرون في كلامهم لم يفهموا منه إلا ما فيه من الرفض، ولا يفهمون شيئا مما عداه. إذن الشوكاني رحمه الله تألم من وجود هؤلاء، وأن ضررهم على العلم وأهله عظيم، وأنهم استغلوا ذلك للطعن في الدين، استغلوا ما يدعون ويزعمون من العلم للطعن في دين الإسلام، وأن هؤلاء ليس لهم حل إلا إقامة حد الله سبحانه وتعالى عليهم، حد الردة والكفر والزندقة. وهكذا في كل زمان، هؤلاء الرافضة ليس لهم دواء إلا بذلك، وإلا فهم قد جعلوا من أكبر مقاصدهم وأعظم ما يريدون تحقيقه هو الطعن في دين الإسلام وتشكيك المسلمين فيه. فكيف إذا كان ذلك من إنسان منهم يتظاهر بالعلم ويتكلم بلسان أهل العلم؟ لا شك أن الضرر من هذا عظيم. قال: وإذا أخبرهم العالم بما اشتمل عليه ذلك الكلام من الكفر والزندقة، إذا أخبر هؤلاء القضاة وهؤلاء الحكام بما اشتمل عليه كلام هؤلاء الروافض من الكفر والزندقة، لم تقبله أفهامهم لأمرين: أحدهما الجهل بالعلوم التي يتوصلون بها إلى فهم ذلك، والثاني اعتقادهم أن ذلك المتكلم شيعي، وأن هذا العالم الذي أنكره إنما قام عليه لأجل تشيعه، لكونهم يعتقدون في كل من اشتغل بعلوم الاجتهاد أنه يخالف الشيعة، طبيعة راسخة فيهم وأمر ورثوا عن أسلافهم وداء قبلوه من كل مخذول ومحنة تعاظم بسببها البلاء على الشريعة وعلى أهلها، فبهذه الأسباب علمت أن قيامي عليهم لا يجدي إلا ثوران فتنة وظهور محنة. وقد يكون سببا لتظهرهم بزيادة على ما يتظهرون به من تلك الأمور الفظيعة والكفريات الشنيعة. اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين أني أول حاكم بسفك دم من صدر منه ذلك، وأول مفتن بقتل من فعل شيئا منه أو قال به عند أول بارقة من بوارق العدل وفي إخفاء رائحة من روائح الإنصاف. هذا في زمن الشوكاني رحمه الله، لم يكن الرافضة كحالهم اليوم، فحال الرافضة اليوم أشد، وطعنهم في الدين وفي الإسلام وتشكيكهم في ذلك أعظم. بعد أن جاء فيهم من كبارهم الزنادقة الذين ورثوا لهم كثيرا من ذلك كالخميني ومن معه، فالشوكاني في زمنه يقول امتنعت من إظهار ذلك الفتوى بقتلهم وسفك دمائهم لجهل القضاة في ذلك الزمان ولكونهم لا يفهمون، ولأني أخشى ثوران فتنة أعظم، وأنهم يعظم منهم ويكثر منهم الطعن في الإسلام والشريعة وإظهار الكفريات، لأنه لا أحد يردعهم. وإلا يقول إذا وجد العدل ووجد الإنصاف فأنا أول حاكم بسفك دمائهم وأول مفتن بقتل من فعل شيئا منه أو قال به. وهذا والله يقوله كل عالم، فكل عالم علم الشريعة وأحكامها وعلم عقيدة الرافضة وما يقولون لا يتردد أن هؤلاء يجب على من ولاه الله الأمر أن يقيم عليهم حد الله المتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مما يباح به الدم التارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الرافضة تركوا دين الإسلام، بل سخروا كل جهودهم وطاقاتهم في الطعن في دين الإسلام وتشكيك الناس فيه. قال: ولست أقول إن جميع من أشرت إليهم هم على الصفة التي ذكرتها الموجبة لإراقة الدم وإزهاق الروح، بل يتظهر بذلك بعض مخذوليهم ويشتغل به أناس من شياطينهم، والبقية وإن كانوا بما يصدر منهم نقمة على العلم وأهله فإنهم ينفرون الناس عن علم الشرع ويهونونه في صدورهم ويستصغرون علوم الدين بأسرها ويكذبون من يطمعون فيه إلى جهالاتهم وضلالاتهم، فهم مستحقون للحيلولة بينهم وبين كل سبب يتوصلون به إلى العلم على كل تقدير كما أشرنا إليه سابقا، مع إنزالي بعض ما فيه إهانة لهم بهم ومسهم بصوت إذلال ليكون في ذلك إعزاز للدين ورفع لمناره وغسل لما قد لوثوا به أهله من القذر الذي يلقونه عليهم وينجسونهم به. أي يقول فيهم من الرعاع الجهلاء الذي لا يستحق ذلك أن يسفك دم ويأخذه الحاكم ويقتله، ولكن يعاقبون بعقوبات كما قال: ومسهم بصوت إذلال وإنزال بعض ما فيه إهانة لهم يعاقبون حتى يرجعوا عن ذلك وحتى لا يتابعوا هؤلاء كبعض الجهلة ومن يتابعهم على تغرير به. قال: والله المرجو فعنده الخير كله، وهو أغير على دينه، وهو أكرم عليه من أن يهان أو يضام أهله. وفيهم أفراد قليلون يصلحون بتعلم العلم ويتشبهون بأهله ويجرون على نمط من يتعلمون منه ويأخذون عنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن ما أقل من يكون هكذا منهم. إذن كل هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل هو معاناة الشوكاني رحمه الله في ذلك الزمان من المتعالمين ممن ينتسب إلى الرفض، وأنهم قد أدخلوا على العلم وأهله ما كدر صفو العلم وما دنس عرضه وأهان شرفه. ثم بعد ذلك ذكر الصفات المؤهلة التي تؤهل صاحبها لأن يكون محلا لوضع العلم فيه، وسيأتي إن شاء الله قراءتها في مجلس الأحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.